قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فأقول لكم جميعا أسأل الله الكريم العظيم المنان أن يجمعنا جميعا على طاعته وأن يدخلنا جميعا جنته وأن يجعلنا من أهل التقى وأهل الهدى وأن يسدد أمورنا وأحوالنا جميعا. وأريد أن أتكلم في هذا المجلس عن أمر ربما نحن جميعا نعرفه، وهي رحلة حياة العبد من مولده إلى أن يحط برحله إما في الجنة وإما في النار. فنحن جميعا نعلم هذه الرحلة، كيف كنا في بطون أمهاتنا، وهذه الحياة التي نحن نسير فيها أين نمضي وأين نسير، وما هو المطلوب منا في هذه الحياة، لما خلقنا الله عز وجل، ثم الموت وما في الموت وما بعد الموت. فهذه الرحلة يقطعها العبد في مراحل أربع، في أربعة مراحل. المرحلة الأولى وهو جنين في بطن أمه، ودائما الإنسان حينما يرى من نفسه علو ويرى في نفسه شموخ لا بد أن يذكر أصله، من أين أصله؟ ربك تبارك وتعالى يذكرك بأصلك. قال عز وجل: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ربك يقول لي ولك: أيها العبد، حسن المظهر، جميل الخلقة، مرتفع القامة، ما خلقك الله عز وجل إلا لأمر واحد، أن تكون عبدا له، أن تحقق فيك أمر الله سبحانه وتعالى. فإن وجدت في نفسك نوع علو أو رأيت من نفسك شموخ فعد إلى أصلك وذكر نفسك أنك خلقت من هذا الماء المهين. عندها توقف النفس، ما هو المراد؟
المرحلة الأولى وأنت جنين في بطن أمك ليس هناك تكليف، بل عند 4 أشهر يأتيك الملك وينفخ فيك الروح من قبل الله عز وجل، ويؤمر الملك ب4 أشياء: بكتب رزقك وأجلك وعملك وشقي أم سعيد. وهذا أمر قدر قدره الله عز وجل قبل خلق الخليقة 50,000 سنة. ثم بعد ذلك تخرج إلى هذه الدنيا في رعاية أبوي، يرعاك الأب والأم إلى أن تصل إلى مرحلة يبدأ بعدها التكليف. ومعنى التكليف ما أراد الله عز وجل منك وهو من أصل خلقتك. المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية ترى فيها عناية لله عز وجل ورعاية لك. وأنت في بطن أمك، من الذي يطعمك؟ ومن الذي يسقيك؟ من الذي يدبر أمرك؟ إنه الله. ترى نفسك قد جعل الله عز وجل بينك وبين أمك أنبوب تأخذ الغذاء من دمها خالصا، لا تحتاج إلى هضم ولا أي وسيلة، من دمها إلى دمك. فترى الغذاء يمضي وعناية الله عز وجل بك مستمرة لا تنقطع أبدا، وأنت ضعيف، قطع من اللحم في بطن أمك لا حول لك ولا قوة، إلى أن تخرج إلى الدنيا ترى عناية أخرى، قد انقطع هذا الأنبوب وحيل بينك وبين الغذاء الذي يأتيك من دم أمك إلى دمك. فإذا بربك سبحانه وتعالى يخلق لك بابا آخر من الرزق. الرزق الأول كان في بطن أمك بلا أدنى مشقة وبلا كلفة، في المرحلة الثانية هناك نوع من الكلفة بعد خروجك مباشرة، يخرج من ثديي أمك يخرج لبن، لبنا سائغا شرابه، لبنا لا يحتاج إلى أي نوع من الكلفة. في الصيف فيه نوع من البرودة، وفي الشتاء نوع من الدفء. يأتيك اللبن بلا كلفة، بمجرد صرخة منك يدر اللبن من أمك، ولا تطيق أن تصبر عن إعطائك هذه الوجبة. كلما بكيت كلما حن صدرها، وأخذت غذاءك وطعامك بلا كلفة. بل ربما نرى أن هناك فرق بين الأبوين، أن الأم لا تنام لا ليل ولا نهار حتى يسكن ولدها بخلاف الأب. من الذي سخر لك هذا وقدر لك هذا الرزق وساقه إليك بهذه السهولة وأنت عاجز؟ وكل الكائنات عند ولادتها تقوم وتسعى، ومن كان منها كحالتك في مرحلة بسيطة جدا من الزمان، أما أنت فربما يستمر حالك إلى العام والعامين وأنت ضعيف لا حول لك ولا قوة. من الذي هيأ أمرك ودبر حالك وأعطاك رزقا بلا كلفة؟ الله عز وجل. أتظن يا مسكين أن الذي أطعمك وأنت في بطن أمك وأعطاك لبنا سائغا شرابه وأنت في حضن أمك أيتركك بعد أن تصير قويا معافى؟ لا والله، لا والله. فربك تبارك وتعالى قدر رزقك وعظم شأنك وجعلك في صورة ما أراد منك إلا أن تكون عبدا له فقط. ولذلك نرى أن الإنسان ينسى أو يتناسى، ينسى رعاية الله عز وجل به وهو في بطن أمه، وهو طفل صغير يتلمظ في أحضان أمه، فإذا قوي ساعده عظم عنده الخوف. نرى أن غالب الخلق، ما الذي يشغلهم؟ ما الذي يحيرهم؟ ما الذي يعطلهم؟ أمر الرزق، هذا مشغول. كل قد انشغل بالدنيا وتعطل عما خلق له إلا من رحم الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن رزقك قدر، كما قال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. احذر أن تظن بربك ظن سوء، حبس عنك رزقا، أو منع عنك رزقا، أو أعطى فلانا وترك علانا. قسم الله عز وجل أرزاق العباد، وأنت نطفة في بطن أمك، فيكتب رزقه. الرزق كم؟ يعني لو أنك لك رصيد رزق قدره الله لك، وبقي من أجلك ساعة، وبقي من رزقك جنيه، لن تخرج من الدنيا حتى تستوفي الرزق كاملا. ولذلك روى أبو نعيم بسند جيد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، أي جبريل عليه السلام، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله عز وجل لا ينال بمعصيته. قف جيدا أمام كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ينقله عن رب العزة سبحانه وتعالى: لن تموت نفس حتى تستوفي، من الاستيفاء، تأخذ حقك كاملا بما قدره الله عز وجل، رزقها وأجلها، فلن تسبق الأجل ولن تؤخر. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا دقيقة قدام ولا دقيقة خلف، إذا حان الأجل خرجت الروح. واستيفاء الرزق لا بد أن يكون تاما كاملا. وهنا سؤال دائما يطرأ ويطرق أسماعنا وعقولنا: هل الرزق ممكن يزيد بالعمل والجهد ويقل بعدم العمل والجهد؟ الجواب لا ثم لا ثم لا. طيب ففيما العمل؟ لما لا نجلس في بيوتنا ونقول: يرزقنا الله عز وجل. خلق الله عز وجل فيك ضعفا، ضعفا وذلة، فأنت دائما في الدنيا في حالة ضعف، تخاف من الفقر وتطلب الغنى، تخاف من الموت وتطلب الحياة، فكتب الله عليك الخوف لعلة، وهي أن يعمر الله عز وجل الأرض. لا تعمر الأرض إلا بسعيك وبطلبك للرزق والمعاش، وهذا الطلب لا يكون إلا بمستحث. تخاف الفقر وتأمل الغنى، لكن هذا السعي لا يزيد في رزقك مثقال حبة أبدا. طيب لو أنا تركت السعي أأثم؟ نعم، لأن الله عز وجل جعلك في الدنيا في دار كد وتعب، لن تحصل هذا الرزق إلا بجهد ببذل الأسباب. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال أيضا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلا بد من السعي، ولكن السعي الذي هو سعي حلال، فمن سعى سعيا حلالا يسر الله أمره وعظم شأنه ورضاه بما قسم له. أما من عظم السعي على حساب آخرته أو طلب الرزق من أمر من غير حله، فنقول له بئس ما طلبت، لأنك مخلوق ومكلف بأمر واحد، أن تكون عبدا لله عز وجل. واستمع، ربنا تبارك وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقط. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكل الخلق حدد أرزاقهم. طيب لو واحد اشتغل 24 ساعة هل يزيد الرزق؟ لا، هو رزق ثابت، ولكن سعيه يوزع عليه الرزق. والإنسان يأخذ أدنى الأسباب في طلب الرزق، أقل الأسباب يأتيك الرزق، وأن تفرغ قلبك لله عز وجل. لابد من تفريغ القلب، فإن فرغت قلبك لله سبحانه وتعالى يسر الله أمرك وأعانك على أمر الدنيا وأمر الآخرة، وسوف ترضى عن ربك، ربك سيرضيك. المهم أن تعرف مهمتك ووظيفتك. وظيفتك في هذه الحياة أن تحقق العبودية، ثم بعد ذلك في مراحل العبودية لابد من طلب المعاش، وأن تعف عن سؤال الناس، وأن تسعى في طلب زاد يوصلك إلى الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقي شابا من شباب الصحابة، والحديث في الصحيحين، هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. قال ابن عمر لقيني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض طرق المدينة. كان يسير ابن عمر فقابله النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر فوضع يديه على منكبي على كتفي هكذا، وقال له عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وانتهت الوصية، انتهت الموعظة. عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ما الفرق بينهما؟ الغريب مواطن نزل في بلد ليست ببلده ولا بوطنه، غريب، موظف انتقل من محلة الأمير إلى الحمول، إلى طنطا، إلى الصعيد، إلى القاهرة، فلما ذهب إلى هذا البلد صار غريبا، يلم شعسه ويحافظ على ماله ويجمع حوائجه من أجل أن يدخر بعض المال وبعض ما جمع حتى يصل إلى أهله في محلة الأمير. غريب يسكن بالإيجار، لا يبني هناك بيتا ولا يشتري شيئا ذا قيمة في البلد التي يعمل فيها، إنما ما جمع من مال يرسله إلى وطنه الأصلي. فأنت في هذه الحياة غريب، ليس هذا وطنك ولا مكانك ولا أهلك الذين أنت معهم هم بديمة معك، إنما وطنك إما جنة وإما نار. أيها الحبيب، ليس لك وطن إلا الجنة، وكما قال القائل: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكن نسبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا فنسلم؟ خرجنا من الجنة بخطيئة أبينا، أما لنا في الأب الأول موعظة؟ خرجنا من الجنة بخطيئة أبينا، أما لنا في أبينا موعظة؟ نريد أن نكرر الخطأ؟ إن أبانا آدم عليه السلام أخطأ فعصى آدم ربه فغوى، ولكن من رحمة الله عز وجل به أن تاب عليه فاجتباه وهدى. أما أنا وأنتم، أما أنا، كم أذنب وكم أعصي وكم أفرط وكم أقصر، كم أتغافل، كم أضيع من طاعات وقربات، وأقول إن الله غفور رحيم. أيها الحبيب، لا تتكئ على الرحمة مع قلة العمل، لا تتكئ على الرحمة مع قلة العمل. اعلم أن لك رب يأخذ بالذنب ويجازي به، لك رب حكم عدل لا يساوي ولا يجمع في درجة واحدة بين مطيع وبين عاصي. قال سبحانه: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. احفظ هذا جيدا. الذي هو قائم بالليل صائم بالنهار قد أعد عدته للآخرة، شد المئزر واستعد للقاء الله عز وجل بطاعات وقربات، كمن نام على الفرش، لا والله، لا والله، إياك أن تتكئ على رحمة الله عز وجل وتنسى عذابه. عذب امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل في خشاش الأرض، ولما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النار قال: رأيت امرأة تعذب في النار تخدشها هرة قطة. فقلت: يا جبريل، من هذه؟ فذكر حالها: تعذب في النار وتخدشها هرة. وعبد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غل شمله، غل عباءة صغيرة، فجاءه سهم، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله، بل إن الشملة التي غلها لا تشتعل عليه نارا. فأيها الحبيب، أنت ما خلقت إلا لهذا الأمر، أن تكون عبدا لله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ هذا الصحابي حدد له طريقان واضحان بينان: كن في الدنيا كأنك غريب، لا تنشغل بها انشغالا كليا، يعمل من الصباح إلى آخر الليل، أين الصلاة؟ ضاعت الصلاة. أين القرآن؟ غفل عن القرآن. أين الذكر؟ انشغل بغير الله عز وجل، قلبه مشغول بطلب ما ضمنه الله له. فرق قلبك، فرق قلبك لله عز وجل يسعدك في الدنيا والآخرة. بيت النبوة، بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعام. بيت النبوة لا خبز ولا شيء دافئ ولا أي شيء، لا يوقد طعام شهرين متصلين بثلاثة أهلة. فقال عروة: فما كان طعامكم يا أماه؟ قالت الأسودان: التمر والماء. هذا البيت الذي تربى على الغربة وأن الدنيا ليست بمستقر، لما دخل عمر رضي الله عنه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يرقد على حصير قد أثر في جنبه فدمعت عيناه، قال: ما بك يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله، إن ملوك فارس والروم ينامون على الحرير والدباج وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحصير الذي أثر في بدنك. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا ابن الخطاب، هؤلاء قوم عجلت طيباتهم في الحياة الدنيا، فلنحذر أن نكون من الذين عجلت طيبات في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها. لابد أن تجعل لك أصول ثم تبني على الأصول الفروع، لا تعتمد على الفروع. الأصل أنك عبد لله سبحانه وتعالى، غريب. المرحلة الأعلى أو عابر سبيل، وهذا أشد من الأول، فإن الغريب قد يجلس في وطن هو فيه مقيم، شق بالإيجار، نزل عند أخ له، جلس في هذا المكان، جلس شهرا شهرين عاما عامين، ثم عاد إلى وطنه. أما عابر السبيل مرور، شخص سافر من هنا إلى القاهرة، مر بطنطا، أراد أن يشتري طعاما، فقال: وأجل حتى أصل إلى القاهرة أو أعود إلى بيتي، أو عابر سبيل. ومن طريف ما وقع لبعض الزهاد، وهو مالك بن دينار، كان مسافرا ومعه صاحب له، فلما كان في حال الرجوع عطش صاحبه، قال: يا إمام، البئر، هناك بئر فيه ماء، أريد أن أشرب. قال: انتظر إلى البئر القادم. فجاء البئر القادم، قال: أشرب يا إمام. قال: انتظر إلى البئر القادم. فظل يطلب الماء ويمضي 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 إلى أن وصل إلى بيته، فقال له: الآن فاشرب، اشرب من بيتك، وكن هكذا في الدنيا، كلما اشتهت نفسك إلى أمر في الدنيا منها ورضها بما لها عند الله عز وجل في الجنة. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشوقون أنفسهم بذكر الجنة وما في الجنة. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلنا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ من أي المباني؟ هذا طوب أحمر، ياجور، وهذه محارة، وهذه أشياء موجودة في الدنيا. الجنة من أين تبنى بيوتها أو قصورها؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لبنة من ذهب، أي بناؤها قالب من ذهب وقالب من فضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المونة التي بين القالبين، المونة هذه، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، من دخلها ينعم ولا يبأس أبدا. أيها الحبيب، المرحلة الأولى وأنت في بطن أمك الثانية وأنت في هذه الحياة وفيها مفرق الطريق، ولا يكون نهاية الطريق إلا بالبداية. أنت عبد لله عز وجل أمرك وأرسل إليك رسولا وبين لك الصواب، أين الطريق؟ بل نرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حجة حجها، وكان أمامه تقريبا حوالي أكثر من 100,000 من الصحابة، قال لهم جميعا: تركتكم على البيضاء، أمر واضح لا لبس فيه ولا غموض. تقرأ القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ترى أن الطريق واضحا تماما لا غموض فيه أبدا. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا زائر، إنسان مخبط مخرف، واضح. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وجعل خطوطا عراض، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن طريقك واضح من البداية إلى النهاية، وقد بين لك ربك تبارك وتعالى بابا من أبواب الخير. قد نرى في الدنيا نرى تعبا ونصبا وجهدا، ربما تتثاقل علينا الصلاة ويصعب علينا الصيام، ربما تشح النفس بالمال وتثقل علينا بعض الطاعات. أنا أذكر موقف رجل كان يعمل بالأجرة حمالا، يعني يشيل ويحمل ويروح ويجي بمشقة، هذا الكلام تقريبا من حوالي أكثر من 15 سنة، وكان لا يصلي. فقلت له: كم تأخذ؟ طبعا حاولت معه في الصلاة، يقول: لا أستطيع، حينما أدخل المسجد أختنق، لا أستطيع. أذكره يقول: أعرف لكن لا أستطيع. فقلت له: ما رأيك كم تقريبا تأخذ في اليوم، تجمع كم؟ قال: أجمع من 7 جنيهات إلى 10. فأنا قلت أراوده في نفسي لو أنني جلست معه يعني 5 أيام 7 أيام ربما يتعود على الصلاة. فقلت له: سأعطيك في كل يوم 10 جنيهات مقابل أن أراك في المسجد في 5 صلوات. قال: يعني مش ممكن أي مسجد ثاني؟ قلت له: لا، تقول معي أراك بعيني، الفجر الظهر العصر المغرب العشاء. رأيته من اليوم التالي، لم يأتي الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأعطيت 10 جنيهات. ما رأيت بعد ذلك إلا بعد أسبوع أو أكثر، ظننت في نفسي أنه مات، قلت: هذا قد يكون مات. سألت، قالوا: حي موجود. أبحث عنه إلى أن قابلته، فنكس رأسه وقال: لا أستطيع، لا أريد 10 جنيهات، لا أريد 10 جنيهات، رغم أنه يعمل من الصباح حمالا إلى آخر النهار على جنيه، وقتها من 20 سنة تقريبا أو 15 سنة، يعني يشيل بنص جنيه بجنيه. ولذلك ربنا عز وجل يقول: وإنها لكبيرة كبيرة إلا على الخاشعين. أتدري أيها الحبيب ما هو سر الفلاح وسر النجاح لتقيم أمر الله عز وجل؟ أمر بسيط جدا جدا، حتى نستطيع أن نقيم أمره سبحانه وتعالى. نحن جميعا في كل صلاة نقرأ قول الله عز وجل في فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، إقرار، إياك نعبد. انظر ما بعدها، ترى رحمة الله عز وجل بخلقه وعباده: إياك نعبد وإياك نستعين. فربك الذي أمرك بالعبادة أمرك أيضا أن تستعين به، أن تلوذ بجنابه، أن تستغيث به. كلما ثقل عليك أمر فقل: يا رب، يا الله، يا كريم، يا منان، يا جواد. اطرق الأبواب. إن ثقلت عليك الصلاة، إنما كبلت الخطايا والذنوب وحالت بينك وبين الأمر الآثام، فعجل بالتوبة وكن صادقا مع الله عز وجل. إن علم ربك منك صدقا نجاك. كم من أصحاب ذنوب وخطايا نجاهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ولكن عليك أن تتقدم خطوة. أكثر الطرق، ناجي ربك: ألا ترون أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، رجلان تحابا في الله، رجل قلب معلق بالمسجد، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، رجل تصدق بصدقة فأخفاها. من السبعة رجل ذكر الله خاليا، جلس في مكان، في مسجد، في غرفة، في أي مكان، ذكر الله خاليا، فهيج قلبه بذكر الله عز وجل ففاضت عيناه. أتدري ما معنى فاضت أيها الحبيب؟ قطرة، قطرة من الدمع أدخلته الجنة، قطرة من الدمع أدخلته الجنة. بل إن علم الله عز وجل منك صدقا محى جميع الذنوب وأزال عنك جميع الخطايا. رب كريم، بقليل من الدعاء، بقليل من اللجئ، بقليل من الاستغاثة، إن رأى في قلبك رقة وذل ومسكنة، نجاك من كل سوء وكشف عنك الكروب وأزاح عنك الهموم ورضاك في الدنيا والآخرة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا. تخيلوا حال هذا المجرم الذي كان في بلد وقتل 99 نفسا، وصل به الإجرام إلى المشاش، 99 نفسا بلا رادع من أحد، ولا صد ولا رد. ولكن فجأة تفتح قلبه، أراد أن يرجع إلى الله عز وجل، أراد توبة، فأخذ يسأل ويهيم ويدور: أمن أحد يدلني على رجل أسأله؟ أريد أن أتوب. فدله الناس على عابد، وكلمة عابد رجل انعزل عن الناس، لا يعرف من أمر الدنيا شيئا قط، جالس يصلي بالليل وبالنهار. فدخل عليه هذا الرجل وقال: يا فلان، أنا قتلت 99 نفسا، 99 روح طلعتها ذبح، فهل لي من توبة؟ الرجل استفشع الأمر، رجل ده لو قتل نفسا واحدا كيف يرجى له التوبة وهذا قتل 99 نفسا؟ فرجل استرشع الأمر العابد وقال اغرب عني وأنى لك التوبة، 99 نفس وبتفكر تتوب، ما أعرف لك توبة، اخرج. فعاد قلب هذا الرجل إلى الانقباض، فرح مسكه كان معاه سكين، راح ضربه وموته وخلص عليه وأتم به 100. بعد ما كانوا 99 وصلهم إلى 100، ولكن في قلبه بصيص، رمق من حياة، زي واحد بيطلع في الروح، رمق من حياة، يريد أن يتوب، يريد أن يرجع إلى الله عز وجل. هل سدت الأبواب؟ ظل يهيم على وجهه، قال أما لي من توبة؟ ما أحد يدلني. فدلوه على عالم، فوصل إلى هذا العالم ووقف بين يديه وعنده استعداد يكمل به ب101. فقال له إني قتلت 100 نفس، منهم شخص لو قتل نصف الأرض لكان هو أفضل منهم. رجل عابد، رجل عابد، ما فعل به شيء إلا أن قال له ليس لك ذوبة. فقال له العالم ومن يحيل بينك وبين التوبة؟ من يمنع بينك وبين التوبة؟ ولذلك قيل أرجى آية في كتاب الله عز وجل، أرجى آية، قال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قيل نزلت في بعض الصحابة كانوا قبل الإسلام قتلوا وزنوا وسرقوا وفعلوا الكبائر، فأحبوا أن يدخلوا في الإسلام، فقالوا هل لنا من توبة؟ فنزلت هذه الآيات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيها الحبيب، قال العالم لهذا العابد ومن يحيل بينك وبين التوبة ولكنك بأرض سوء، البلد اللي انت فيها أعانوك على هذه المعاصي والكبائر والذنوب، كيف تركوك إلى أن قتلت 99؟ أنت بأرض سوء، ارحل إلى أرض كذا، دله على أرض بها أقوام أخيار، أناس فيهم خير وصلاح، أنت بأرض سوء اذهب إلى أرض كذا واعبد الله معهم. فتح أمام هذا الرجل الذي كان مجرما بابا من الرحمة، ما فكر أن يعود إلى بلده، يعني يستعد وهي نفسه، لأن بعض الناس قد يكون على معصية أو يكون مفرطا في طاعة ما، تقول له حافظ على الصلوات، يقول لك بس أما أدبر أموري أما أصلح من نفسي. لا، إن أردت خيرا فعجل به، إما أن تقيم طاعة أو أن تكف عن معصية، عجل، لا تدري ماذا يعتريك، قد يأتيك الموت. خرج رجل من مكة ركب فرسة وأراد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ليسلم، فقابله رجل قال إلى أين؟ قال أريد أن أسلم أدخل في الإسلام. قال أما علمت أن محمدا يحرم الزنا؟ قال والله ما أفعله في الجاهلية فكيف أفعله في الإسلام، أنا ما أحب الزنا ولا أزني. فالرجل هذا كأنه شيطان، قال له أما علمت أنه يحرم الخمر؟ قال أما هذه فلا أصبر عليها، ولكن أرجع فأهيئ نفسي ثم أعود إليه. وصل إلى مكة فانقلب من على دابته فوطئته بأقدامها فمات، ومات مشركا. عجل، بأمر الله عز وجل قبل أن يحال بينك وبينه. الرجل يعني وجد بابا مفتوحا، أحس بلذة في قلبه، يقول بقى روح البيت أشوف ملاية ولا بطانية ولا جلبية، لا، بل انطلق مباشرة إلى الأرض التي قال له عنها العالم، راح خارج بسرعة، اتجه في الطريق وفجأة سقط ميت، سقط ميتا، فنزلت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة وتنازع في هذا الرجل. ملائكة العذاب عند حق قالوا رجل قتل 100 نفس وما فعل لله طاعة نحن نقبضه، أي ملائكة العذاب. وقالت ملائكة الرحمة بل خرج تائبا. فأرسل الله عز وجل ملكا، أيها الحبيب لك رب كريم جواد يغفر الذنب ويقيل العثرة بقليل من الذل بين يديه ينجيك، بقليل من الطاعات يتقبل منك ويعليك، كريم جواد. فأرسل الله ملكا ليحكم بينهما، بين ملائكة الرحمة وبين ملائكة العذاب. فقال الملك قيسوا المسافة بينه وبين أرض المعصية وبينه وبين أرض الطاعة، فإلى أيهما يقبض؟ هو ما زال على حدود بلده، فتأتيه رحمة الله عز وجل، فيقول الله سبحانه وتعالى لأرض المعصية أن تباعدي ولأرض الطاعة أن اقتربي. فقاسوا المسافة فوجدوه إلى أرض الطاعة أقرب، فقبضته ملائكة الرحمة. أيها الحبيب دنيا قصيرة، أمر قصير، يقال لمن تنعم فيها بكل لذيذة، لمن عاش منذ أن ولد إلى مات يأكل في ملعقه ذهب، ومن صنوف وألوان ولذات الحياة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كم من عمر قضيتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال عز وجل لهم قال إن لبثتم إلا قليلا. كلمة قليل، تأمل في زمانك وعمرك كم مضى. والله إن محدثكم لأذكر وأنا طفل، طفل دون الخامسة بعد الخامسة، وأنا أمرح وأنا ألعب وأنا أسير بين أبوي كأنها الساعة. ثم كم الآن وصلت من العمر وكم بقي؟ العاقل من جعل لهذه الحياة خطة، لا يسير هكذا، لا يمضي هكذا حتى يقال فلان مات، لا. ولذلك بعد أن ضربنا في هذه الحياة قال عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فجأة جاء الموت، فلان مات، هل تظن أن الموت بهذه البساطة؟ لا والله، لا والله، ما من ألم ولا بؤس ولا شقاء عاناه العبد في حياته كلها يعدل سكرة موت، سكرة واحدة. لماذا؟ لأن أي عذاب ينصب على البدن والروح تابع تتألم تبعا للبدن، أما الموت فينصب على الروح تسلخ من البدن سرقا. قال عز وجل: كلا. وكلا كلمة ردع وزجر، حينما ترى أن بعض الناس يغفل عن كلامك تقول له كلا، فيها نوع من الانتباه. كلا إذا بلغت التراقية وقيل مراق، والتراقي جمع ترقوة، هذا الذي في وسط الحلق الزور، إذا وصلت الروح إلى هذا الموضع. كلا إذا بلغت التراق وقيل مراق والتفت الساق بالساق، قيل التفت الشدة، الشدة هو في كرب الموت وشدته، وفي ذكر حاله ما مضى ومآله ما هو آت. قال عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا، في الحياة مع السعي والطلب والسير واللعب والمراح والمزاح غافل، الموت لا يفكر فيه، ما بعد الموت لا يفكر فيه، مشغول. أما عند أول سكرة، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يذكر كل ذنب فعله. قال ابن الجوزي: يا لها من ساعة، أي ساعة الموت، لا تشبهها ساعة يندم فيها أهل التقى، فكيف بأهل الإضاعة؟ تجتمع فيها شدة الموت مع حسرة الفوت، أنه من الدنيا خارج، ماذا قدمت؟ ماذا قربت؟ ما هو رصيدك؟ ربما لا يجد شيئا. أتدري أيها الحبيب ما هي أمنية هذا المسكين؟ أمنية هذا المسكين أن ترد إليه الروح مرة أخرى ولو ساعة من زمان. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنى ركعة سجدة، يتمنى مجلس ذكر، مجلس طاعة، يتمنى قيام ليلة، يتمنى عملا صالحا. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يأتيه الجواب: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ، أي القبر، إلى يوم يبعثون. أيها الحبيب، مات أخيار ومات فجار، والكل ذاق شدة الموت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من سكرة الموت ويقول: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. لما طعن عمر رضي الله عنه كان له هم، همه أن يدفن مع صاحبيه، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، فأرسل ولده ابن عمر وقال: اذهب لعائشة رضي الله عنها وأخبرها أن تأذن لي أن أدفن مع صاحبي، قل لها: يقول لك عمر وليس بأمير المؤمنين، فلم أعد أميرا للمؤمنين بعد اليوم، فإن أذنت فبشرني، وإلا فأقبرني مع مقابر المسلمين أو في مقابر المسلمين. دمه يثغب وروحه تخرج وعيناه ترمقان الباب أن يسمع خبر أن توافق عائشة رضي الله عنها. طرق ابن عمر الباب وقال يا أماه يستأذن عليك عمر وليس بأمير المؤمنين أن يتهن مع صاحبي. قالت رحم الله عمر كنت أدخره لنفسي ولكني أوثر نفسي عليه. أسرع ابن عمر وعمر دمه يسيل ينظر إلى الباب رأى ولده ابن عمر فقال هي ما عندك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين أن تدفن مع صاحبيك. فقال الحمد لله لا إله إلا الله ثم فاضت روحه. أيها الأحباب إن للموت لسكرات. ماذا أعددنا وما هو رصيدنا؟ كم شيعنا من جنازة؟ كم مر علينا ميت؟ حذيفة بن اليمان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم هو على فراش الموت يبكي، فقيل له ما تشتكي؟ ما هي الآلام التي توجعك؟ ما تشتكي؟ قال الذنوب. قيل ما تشتهي؟ قال الجنة. أيها الأحباب ماذا أعددنا لهذه اللحظة، لحظة الخروج من هذه الدنيا؟ ما هو رصيد؟ لو جلس كل منا هذه الليلة وحاسب نفسه ما لها وما عليها، كم رصيدك؟ إياك أن تتكئ على الرحمة وتنسى العذاب. رب كريم جواد حليم ودود رؤوف رحيم شديد العقاب. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبمرصاد. أبو هريرة الذي روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دواوين السنة أكثر من 5000 حديث، لما كان على فراش الموت بكى. قيل ما تبكي؟ أتبكي وأنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا قوم زاد قليل وعقبة كؤود، المهبط منها إما إلى جنة وإما إلى نار. لما أحس هارون الرشيد بدنو أجله وأن الساعة اقتربت حفر قبره وجلس على شفيره وهو يستغيث بالملك يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، وظل يبكي حتى رحم ثم مات. دخل المزني تلميذ الشافعي على شيخ الشافعي في سكرات الموت فقال يا إمام كيف تجدك؟ كيف حالك؟ قال حالي أني أرى أني من الدنيا راحلة وعلى الآخرة مقبلة، ولا أدري أنفسي في الجنة فأهنيها أم في النار فأعزيها. ثم أنشد قائلا ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ثم مات.
أيها الأحباب، الدنيا خطة، مرحلة، لابد أن تجعل هذه الخطة نصب عينيك، بل بين سويداء قلبك. أين داري غدا؟ أين منزل غدا؟ أنفسي في الجنة فأهنيها أم في النار فأعزيها؟ أين العمل؟ هل أتقنه كما أتقن عمل الدنيا؟ هل وأنا واقف بين يدي الله عز وجل أستحضر الرب الملك الجواد القوي الغفور الرحيم فيزل قلبي قبل جوارحي بين يديه، أم أني مشغول؟ لابد من خطة. الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الحبيب، أتدري حال أهل الجنة في الدنيا؟ يصفهم ربهم قبل أن يدخلهم الجنة في الدنيا، قال سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجعة أن ترقد على فراشك ثم تقوم، لا تستروح. عندهم قلق، عندهم خوف، عندهم اضطراب. خوفهم المهبط من الدنيا إلى أين؟ إلى الجنة أم إلى النار؟ خوف عظيم حال بينهم وبين الاستمتاع بلذائذ الدنيا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هجوع، تقلب على الفراش كما تتقلب أو يتقلب الطير على المقلاة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فزعوا فقاموا بين يدي الله عز وجل بالليل. كلما ذكروا الموت وما بعد الموت علموا أن الحياة خطة، إن لم يضعها العبد نصب عينيه خرج من الدنيا مفلسا بلا رصيد. عظموا الطاعات وأتقنوها وبالأسحار هم يستغفرون، من أول الليل، من وسط الليل، من آخر الليل، حتى بعد أن صلوا الصبح. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس كتبت له حجة تامة تامة تامة، والحديث حسن. كم ضيعنا من حج وعمرة بلا سفر، كم فرطنا في طاعات. أتدري أيها الحبيب، بقليل من الذكر تنال أعلى الدرجات في الدنيا. الدنيا رصيد الآخرة فيها قليل جدا، بقليل من العمل تنال أعلى الدرجات. في آخر حديث عند البخاري، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ما هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، هما سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كم مرة قلتها؟ بل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أتدري أيها الحبيب كم من الأرض تطلع عليه الشمس؟ نصف الكرة. كأنك ملكت نصف الدنيا بهذه الكلمات.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أتدري أيها الحبيب، لو فرغت قلبك وبدنك وجلست في المسجد وقرأت آيتين، قرأت آيتين روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو كل يوم، كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، سوقان مشهوران في المدينة، أسواق مواشي في المدينة، أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوتين أي عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ يذهب إلى السوق يجد واحد منتظر في السوق، خذ الجملين دم من غير ما تدفع فلوس ولا يرتكب حرام. فقال الصحابة رضي الله عنهم: كلنا يحب هذا يا رسول الله. شيء يجي لك بلا مشقة، ناقتان، الآن الناقة تساوي حوالي 5000، يعني الناقتان بحوالي 10000. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأتي أحدكم المسجد فيتعلم آيتين، يؤكد يقرأ آيتين، خير من ناقتين وأربع، خير من أربع ومن مثلهن من الإبل. كأنك لو قرأت 100 آية كأنك ربحت 100 ناقة. طريق الآخرة سهل بسيط، طريق الدنيا متعب. سلوا أصحاب الأموال، سلوا أصحاب الوظائف، سلوا أهل الدنيا، أين قلوبهم؟ في شتات، كل مشتت، كم يجمع بالنهار وكم يحسب بالليل وكم من حقوق وكم 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 وكم، حتى يصلي وقلبه مشغول وعقله مشغول. ولكن لو فرغ قلبه لله عز وجل واستعان بالملك لأعانه الله سبحانه وتعالى على كل صعب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، يجعل الصعب سهلا. أيها الحبيب، أوصي نفسي وإياكم بخطة، خطة كيف أنجو غدا؟ دع عنك الجنة والنار، كيف أنجو غدا من الفضيحة بأرض المحشر أو من مساءلة الملك سبحانه وتعالى حينما تقف بين يديه بلا ترجمان بعد وقوف قدر 50,000 سنة؟ تتطاير الصحف، صحف كتب فيها كل همساتك وأخبارك وأسرارك، ما أسررت وما أعلنت، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. تخيل حال الفريقين، فأما من أوتي كتابه بيمينه كان في الدنيا على خطة، على طريق، محافظ، ذاكر منهجه وطريقه تماما وعمل به. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابية، من الفرح مسرور. مليارات من البشر من لدن آدم عليه السلام إلى آخر ميت في مكان واحد في ساحة ملساء بيضاء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كل الخلق وقوف ينادي بأعلى صوته: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا لكم بما أسلفتم في الأيام الخالية في الدنيا. الآخر المسكين ذكر ذنوبه وخطاياه، ما من ذنب إلا وذكره، وما من خطيئة اقترفها إلا راها أمام عينيه في هذا الموضع والمكان بأرض المحشر. وأما من أوتي كتابه بشماله فضيحة، لو لم تجتهد في الدنيا إلا من أجل هذا الموقف لكفاك. يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. شغله المال والملك، ذهب مباشرة في أرض المحشر، يأتي أمر الملك سبحانه وتعالى، خذوه فغلوه. قال قتادة: الغل أن تربط الرقبة بإطار من حديد، ثم تثنى القدم مع اليدين من الخلف، ثم يوضع في النار. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. قيل غمس من أعلى ثم يرفع، غمس ثم يرفع ليذوق النار قبل أن يدخل النار. أيها الحبيب، ما من عبد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يسأله يرى ذنوبه وخطاياه: يا عبدي لما فعلت كذا، لما فعلت كذا. حتى أن بعض الناس يحاول أن يكذب، يرى ذنوبه وخطاياه، يقول يا ربي ما فعلت. أنت الحكم العدل، لا أريد شاهدا إلا من نفسه، فيختم على فيه لا يتكلم، وتشهد عليه الجوارح كما قال عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. أصناف وأشكال وألوان، أهل الشرك وأهل الكفر وأهل الكبائر وأهل المعاصي وأهل الذنوب، الكل درجات وأقسام، فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ الجلد ينطق، العينان تنطقان، الأذنان تنطقان، القدمان تنطقان، كل ذرة في العبد تنطق بما جنت. حتى في الحديث يقول: عن كن كنت أناضل، عن كن كنت أجادل، أي الرب. ثم يقول لنفسه: سحقا سحقا. فأيها الحبيب، أكثرت عليكم وأطلت، ولكن ما أردت إلا نفسي وأنتم. أسأل الله الكريم أن يرزقنا الجنة وأن ينجينا من النار وأن يوفقنا إلى عمل صالح. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم.
وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن.